الحمد لله ذي الوجه الكريم والمن العظيم، أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو السلطان القديم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله هدى إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله بالمسارعة إلى أمره ومرضاته ومجانبة نهيه ومخالفاته. عباد الله، إن الإسلام جاء بكل خير عظيم ونهى عن كل شر وذميم، حث الدين على التخلق بخصال الفضائل العالية، وحذر من الخصال المذمومة الهالكة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية الكريمة جامعة فاذة أمرت بكل خصلة حميدة وبكل خلق كريم، ونهت عن كل شر وكل فعل قبيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن هذه الآية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وسفساف الأخلاق هو ذميمها وقبيحها ودنيئها. ألا وإن من الخلال المحرمة الضارة المهلكة الحسد، فهو مرض من أمراض القلوب المردية، يؤجج ناره الشيطان ويجمع حطبه النفس الأمارة بالسوء للإنسان. تستعر نار الحسد في القلب فتضر الحسنات، ويحمل على البغي والأمور المهلكات. الحسد يدفع صاحبه إلى الظلم والعدوان والجور والطغيان. الحسد يحمل صاحبه على انتقاص المحسودين حقوقهم وثلب أعراضهم وإظهار معايبهم وعوراتهم. الحاسد يكره نعم الله على المحسودين ويضيق صدره بفضل الله على المخلوقين، ويمتلئ قلبه غما وهما من جود الله على من يشاء من العالمين. الحاسد ينازع الأقدار ويعارض مراد الواحد القهار، فيبوء بالخيبة والبوار. الحاسد في نفسه خبث وشح بالخير على عباد الله، يشق عليه أن يرى أحدا في حسنة، ويفرح إن رأى أحدا في سيئة. الحاسد يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. الحسد من خصال المنافقين والكافرين. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وجاءت الأحاديث الكثيرة بذم الحسد لكثرة ما فيه من المفاسد والأضرار. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. وروى أحمد والترمذي من حديث الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج، أي القتل. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان أهلك بهما. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان أهلك بهما بني آدم، الحسد، وبالحسد لعنت، وجعلت شيطانا رجيما، والحرص، أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. فما معنى الحسد الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه؟ فما معنى الحسد الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير والسعي في نقلها وصرفها عن المحسود، وهو على مراتب في القبح والإثم. فأخبث مراتب الحسد أن يتمنى زوال نعمة المحسود ويسعى في إزالة نعمته من غير نقلها إلى نفسه. وقسم آخر من الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود ويسعى إلى نقلها إلى نفسه، وهو مثل الأول في التحريم والذم. ونوع آخر من الحسد وهو أن يتمنى عين تلك النعمة للمحسود سواء كانت دينية أو دنيوية، وذلك منهي عنه لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فالمسلم مأمور أن يأخذ بأسباب الفضائل ويجتهد في الحصول على الخير في دنياه وأخراه، ويسأل الله الذي لا تنفد خزائنه. وأما تمني مثل نعمة المحسود من غير محبة لزوالها ومن غير ضرر يلحق المحسود، فليس ذلك بمحرم، ويسمى غبطة، وتسميته حسدا من باب الاستعارة. ففي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وللحسد أضرار ومفاسد كثيرة ومهالك كبيرة، فمن أضراره ومفاسده التسخط لأقدار الله تعالى، والاعتراض على الله في عطائه وتدبيره وملكه. وقد تستحكم الكراهية لنعم الله على العباد حتى يكره المنعم جل وعلا، أو يتكلم بكلام يخرجه من الملة، كأن يقول: هذا المحسود ليس أهلا لهذه النعمة، ولكن الأقدار ساقت إليه ذلك، وهذه معصية عظيمة، وهذه معصية إبليس التي خرج بها من الإسلام. ومن مفاسد وأضرار الحسد زرع العداوة والبغضاء بين العباد، فالحاسد بطبعه يكره المحسود، لكن المحسود إذا علم أن الحاسد يكره نعمته أبغضه ولا بد. وقد تتوسع البغضاء والعداوة إلى غيرهما، فلا تسأل عما يحدث بعد ذلك من بغي وعدوان. ومن مضاره ومفاسده أنه يحمل على العدوان والظلم، فقد يسفك بسببه الدم الحرام، وقد يؤخذ بسببه المال الحرام. ومن شناعة وقبح الحسد أنه من صفات إبليس، وأنه من صفات المنافقين والكافرين. فالحاسد يشبه هؤلاء في هذه الصفة. ومن أضرار ومفاسد الحسد أيها المسلمون أن الحاسد لا يزال مهتما مغتما، لا يزال متألما، لا يزال يحترق في نار الحسد لما يرى من تنزل نعم الله على العباد، وإن ذلك يضره ولا ينفعه، لا ينفعه لا في دنياه ولا في أخراه. ومن مضار الحسد ومفاسده القطيعة التي تكون بين الناس، ومنع الحقوق الواجبة لبعضهم على بعض. وإن الحاسد يا عباد الله، إن الحاسد بذلك لا يضر إلا نفسه ولا يجلب لنفسه خيرا، إنه لا يضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة، إنه لا يضر بذلك المحسود. فاتقوا الله أيها المسلمون، إن علاج الحسد أن يعرف الحاسد آفاته ومضاره، إن علاج الحسد وإن إزالته من النفس أن يعرف الحاسد آثاره ومضاره ومفاسده، وأنه لا يجني من ذلك إلا الوبال، وأنه لا يجني من ذلك إلا سوء المآل في دنياه وفي أخراه. فإذا علم الحاسد ذلك فإنه جدير به أن ينزع عن هذه الصفة القبيحة، وأن يعود إلى الله عز وجل، وأن يشتغل بما فيه الصلاح له في دنياه وفي أخراه، وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يطهر قلبه ويعالج نفسه. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن الحسد، وذلك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو يعلم تبارك وتعالى أن للحاسد أثرا في الاقتدار على إزالة هذه الصفة المذمومة. فاتقوا الله يا عباد الله. وأما المحسود، أما المحسود فإنه يدفع الحسد بالتوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه وملازمة طاعة الله والبعد عن معصيته. فإن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسه ومن سيئات أعماله، وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرور خلقه. وإن للمعوذتين أثرا عظيما في الاستعاذة بالله من كل شر، ومن أسباب كل شر، ومن شر كل مخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم يستعذ أحد بمثلهما. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى، وراقبوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. طهروا قلوبكم بالاستجابة لأمر الله والبعد عن معصية الله عز وجل، طهروها من الأخلاق الذميمة. فإن القلب الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالسلامة قلب استجاب لله وتوكل على الله وأحب الله تبارك وتعالى وأحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، وإذا حسد المسلم وعرض له هذا الداء العضال فإنه يجب عليه أن يدافعه وأن لا يسترسل معه وأن لا يحمله ذلك على البغي لا في القول ولا في الفعل، وأن لا يجعل لهذا الداء سبيلا إلى قلبه ولا يجعله يستقر في قلبه فيهلكه ويفسد عليه أعماله. والله تبارك وتعالى كلفنا وأمرنا بأننا لا نتحاسد، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعلم بذلك أن الحاسد يقدر أن يزيل عن نفسه هذه الخصلة، أن يزيل عن نفسه هذه الخصلة الذميمة، وإلا فإنه لو لم يكن قادرا على ذلك لما كان للتكليف بإزالته فائدة. فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا حسد فإنه يجب عليه ألا يبغي وألا ينتقص وألا يقع في محرم من أخيه وألا يقع في ما يغضب الله تبارك وتعالى بسبب هذا الداء العضال. عليه أن يجتنب ذلك وأن يحسن إلى المحسود ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن فعل الخير عائد نفعه إلى نفسه، وإن الشر وفعله عائد فعله إلى الإنسان نفسه. فاتقوا الله يا عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، اللهم أغثنا يا رحمن يا رحيم، يا ولي يا حميد. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من الآيسين يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وأحي بلدك الميت، وأسق عبادك وبهائمك، وأحي بلدك وعبادك وأحي بلدك يا رب العالمين، وأسق بلادك وبهائمك، وأحي بلدك الميت. اللهم واجعل ما أنزلته بلاغا لنا إلى حين يا رب العالمين. اللهم سقي رحمة ولا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم يا ولي يا حميد أغثنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، وأيده بنصرك يا رب العالمين، ووفقه لما فيه الخير للمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وخذ بناصيته لما تحب وترضى، وأعنه على أمور دينه ودنياه، وأصلح بطانته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.